إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. نكمل حديث أم زرع الذي أخرجه البخاري ومسلم، ومع ذلك لم يخرجه الإمام أحمد في مسنده على طوله، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى سببا، يعني أبدى فيه لماذا لم يخرجه الإمام أحمد. الله وبركاته. قال هنا: ورواه عن عروة أيضا حفيده عمر ابن عبد الله بن عروة وأبو الزناد وأبو الأسود محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل، إلا أنه كان يقتصر على المرفوع منه، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فكان هؤلاء أو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل كان يقتصر على المرفوع منه، وينكر على هشام بن عروة سياقه بطوله، ويقول: إنما كان عروة يحدثنا بذلك في السفر بقطعة منه بقطعة منه. فإذا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل خالف من؟ خالف هشام بن عروة. ويقول محمد بن عبد الرحمن: إنما كان عروة يحدثنا بذلك في السفر بقطعة منه. ذكره أبو عبيد الآجري في أسئلته عن أبي داود. قال حافظ بن حجر: قلت ولعل هذا هو السبب في ترك أحمد تخريجه في مسنده مع كبره، أي من أجل هذا الاختلاف في رفعه وإيش في رفعه ووقفه. المهم أننا لازلنا في بيان هذا الحديث الطويل الذي تناوله بالتصنيف والشرح جماعة من العلماء، ذكرناه في المرة الماضية. قالت أم أبي زرع بعد أن قالت أبو زرع: فما أبو زرع؟ وسيأتينا من فوائد هذا الحديث أن السؤال مفتاح للبيان، أن السؤال مفتاح لليش؟ للبيان. تريد مثلا أن تذكر منزلة الشيخ الألباني وقدره في العلم، تقول: الألباني، ما الألباني؟ إنه كان كذا وكذا وكذا. فهنا قالت أم أبي زرع: فما أم أبي زرع؟ عقومها رداح. العقوم هذا جمع عكم، وهي الأوعية الأوعية العظيمة الكبيرة، يعني مثلا إذا جئنا إلى قدرها تجد قدرها كبير، إذا جئنا إلى الجونية الشوال هذا كبير، فأوعيتها رداح، رداح يعني إيش؟ يعني كبيرة عظيمة واسعة. ولذلك كانت قصعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت عظيمة، كان يحملها رجال، هذا دليل على ماذا؟ دليل على الكرم والقيام بحق الضيف. نعم. عكومها رداح وبيتها فساح، أي واسع، والبيت الواسع من سعادة العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع من السعادة، وذكر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت الواسع، الدار الواسعة التي تكون كثيرة المرافق. نعم. فالإنسان يوسع، يوسع داره، ما يجعل فناء البيت أفدنة وتجد البيت الحجرة لا تكاد تتحرك فيه. نعم. فسعة البيت يعني من سعادة العبد في هذه الدنيا. قالت ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، المكان اللي بينام فيه مثل مسل الشطبة. مسل الشطبة عود الجريد، عندما أنت تأتي وتأخذ منه شريحة تشقه يعني، فتقول مضجعه مثل هذه مسل الشطبة. أما يكون عندك مثلا خشبة طويلة وأنت تنشرها وتقطعها إلى شرائح إيش؟ رقيقة صغيرة، فهي تقول مضجعه كمسل شطبة، أي أنه رفيع القد ليس سمينا. والإنسان إذا كان رفيع القد وقوي العظام هذا مما يمدح به، هذا مما يمدح به. قالت ويشبعه ذراع الجفرة، ويشبعه ذراع الجفرة، طبعا ذراع الجفرة بالنسبة للعرب يعني لا شيء، كأن واحد بيأكل يعني قطعة من دجاج، وإلا فهم كانوا يأكلون، كانوا يجتمعون على البعير وهم عدد قليل فيأكلونه. فهي تقول ويشبعه ذراع الجفرة، والجفرة هي الأنثى من أولاد المعز، وهي ما بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها، فهذه الجفرة. الأنثى من أولاد المعز ما بلغت أربعة أشهر، والذكر جفر لأنه جفر جنباه، أي عظما. نعم. فالحاصل أنها وصفت يعني أم أبي زرع بالكرم، ووصفت ابنها بأنه يعني دقيق القد ليس كنزه اللحم وملأه اللحم. قالت بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ سبحان الله، الإنسان إذا حب إنسانا يصف فيه كل شيء، نعم، يعجبه فيه كل شيء. نعم. قالت طوع أبيها وطوع أمها، صحيح. فهذا من أعظم يعني ما تمدح به البنت، لأنها إذا تعودت الطاعة لأبيها وأمها في بيتها فستكون طائعة لزوجها. وهذا أعظم ما يميز يعني الزوجة والمرأة. قالت وملء كسائها، مل يهدمها يعني، وملء كسائها، لأن المرأة إذا كانت ممتلئة فهذا مما تمدح به، فلا تكون ضعيفة هزيلة، فهذا معنى وملء كسائها. قالت وغيظ جارتها، وغيظ جارتها، وذلك لأن جارتها إذا نظرت إليها فوجدتها على حالة حسنة فإنها تغتاظ، وهذا ما ينبغي بالنسبة للمسلم. قالت وغيظ جارتها. قالوا المراد بجارتها ضرتها، يغيظها ما ترى من حسنها وجمالها وعفتها وأدبها. فإذا يمكن أن تكون جارتها يعني مثيلاتها، ويمكن أن تكون جارتها يعني إيش؟ يعني ضرتها، كما يقال إياك أعني واسمعي يا إيش؟ يا جارة. وعندك في الشرح أنه ذكر يعني روايات أخرى، لكن هذا هو المعتمد. قالت جارية أبي زرع، حتى ذكرت الجارية. فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني تكتم السر. نعم، تكتم السر، وهذه صفة ينبغي يعني أن تكون في كل من هو يعني مؤتمن. صرت تعمل في جهة معينة فالمفروض تحفظ يعني سر الإيش؟ سر هذه المهنة التي أنت فيها. نعم، حتى صارت المؤسسات الآن يعني تشترط على موظفيها عدم إيش؟ عدم نشر سرها، لأن طبعا انتشار الأسرار مما يوقع في الفتن. ليس كل الناس يعني يفهم هذه الأخبار على وجهها الصحيح. لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقص ميرتنا تنقيثا، ولا تنقص ميرتنا تنقيثا. والميرة هي الطعام، ومعنى لا تنقص يعني لا تفسده ولا تفرقه ولا تذهب به، يعني تحافظ عليه. عندها رز مثلا، إذا وقعت حبة واحدة تحمل الحبة الواحدة وتضعها في مكانها، وهذا شيء مطلوب، هذا شيء مطلوب في الإنسان طالما أنه شيء ينتفع به، فلماذا أنت تفسده؟ هذا معنى ولا تنقث ميرتنا تنقيثا. فالميرة هي الطعام الإيش؟ الطعام المجلوب، كما في قصة يوسف عليه السلام. إيش؟ ونمير أهلنا. نعم، ونمير أهلنا يعني نجلب لهم الإيش؟ نجلب لهم الطعام. قالت ولا تملأ بيتنا تعشيشا، بيت معشش يعني المهملات هنا وهنا في كل مكان، أوراق مقطعة، قطع من الثياب، القش وغير ذلك، التراب، الغبار. ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت لا تترك الكناسة والقمامة فيه مفرقة كعش الطائر، بل هي مصلحة للبيت معتنية بتنظيفه. قالت يعني أم زرع: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب جمع وطب، والوطب هو اللبن الذي يوضع في الإناء فيخض حتى ينفصل، ها، حتى تنفصل مكوناته، الزبدة على حدة، الجبنة والباقي، فهذا معنى المخض، مخض اللبن. ومتى يكون مخض اللبن؟ مخض اللبن يكون في أول النهار. فالحاصل أنها أردت أن تقول أنه خرج في أول الإيش؟ ها؟ في أول النهار. وبعض الشراح قالوا الأوطاب تمخض، إنما هذا يكون في فصل الربيع، مخض اللبن، وهذا صحيح، يعني أكثر ما تحلى بالحيوانات في فصل الإيش؟ فصل الربيع، لأن الزرع والعشب يكون متوفرا، فتأكل، تأخذ يعني كفايتها من الأكل، فتأتي بأغزر الإيش؟ بأغزر اللبن. فبعضهم قال هذا، فأرادت أن تقول أنه خرج في هذا الوقت، أنه خرج في هذا الوقت. في عمدة القارئ للعين أن هذا يحمل على أحد معنيين: أنه خرج غدوة في هذا الوقت، غدوة يعني في أول النهار، وعندهم خير كثير، يعني والخير موجب للقرار، طالما أن الخير موجود ليش طالع؟ صح، الإنسان بيطلع، ها، إذا كان البيت ما فيه معاش، أما البيت فيه معاش فلماذا خرج؟ فأرادت أن تقول أنه خرج والخير قد ملأ البيت. الثاني أن ذلك كان في استقبال الربيع وطيبه، وأن خروجه إما السفر أو غيره وترتب عليها بسبب خروجه تزويجه، لأنه خرج فرأى امرأة فتزوجها كما سيأتي. قالت: فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين. والفهد معروف يعني في جمال جسمه وقوته، والعرب كانوا يرغبون في الولد النجيب، الولد القوي. فإذا رأى المرأة وهذه أولادها وليس لها زوج، فهو يرغب في إيش؟ يرغب في الزواج بها، من أجل أن يكون له منها هذا الولد النجيب. قالت: يلعبان من تحت خصرها برمانتين. والخصر اللي هو وسط الجسم، يلعبان من تحت خصرها يعني بجنبها برمانتين. الأولى حول حمل الرمانتين على الرمان. نعم، بخلاف من قال يعني أرادت وصف يعني ثدييها، منهم من قال هذا، ومنهم هم الأكثر قد حمله على ظاهره، يلعبان برمانتين. قالت: فطلقني ونكحها. وهكذا تأتي الرياح إيش؟ بما لا تشتهي السفن، فوجئت بها، مع أنها يعني تحبه هذا الحب، ووصفت ما يتعلق به هذا الوصف. قالت: فنكحت بعده. وهي تزوجت أيضا كمان بعد أن انتهت عدتها، تزوجت. قالت: فنكحت بعده رجلا سريا، سريا يعني شريفا، من السراه، ركب شريا، ركب شريا يعني من جيد المركوب الذي يكون له شارة، ركب شريا، الفرس الذي يستشري في سيره بلا فطور ولا انكسار، فوصفت الفرس بسرعته. قالت: وأخذ خطيا، الخطي الرمح، وهو منسوب إلى الخط، وهي قرية من سيف البحر، يعني على ساحل البحر عند عمان والبحر، فالرماح التي تأتي منها والتي تصنع فيها يقال عنها إيش؟ رمح خطي. فإذا وصفته بهذا، رجل شريف ومركوبه يعني حسن ومعه أحسن الرماح. قالت: وأراح علي نعما ثريا، أراح علي نعما ثريا، يعني أتى بها إلى مراحها، وهو موضع مبيتها، والنعم الإبل والبقر والغنم. أراح يعني أدخل عليها، يعني أدخل عليها من صنوف النعم، من صنوف النعم، وهي الأبقار والأغنام والماعز. قالت: وأعطاني من كل رائحة زوجا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، من كل رائحة يعني مما يروح من الإبل والبقر والغنم والعبيد، من كل شيء أعطاها زوجها. نعم. قال: كلي أم زرع وميري أهلك، كلي أنت وأرسلي لأهلك بعد، ميري أهلك. تقول المرأة أم زرع: فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت: لو جمعت هذا كله من الزوج الثاني هذا ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. طبعا هذا على حقيقته، وإن كان بعض الشراح يقول إيش، يقول لأن أصغر آنية أبي زرع استمرت مدة، فعلى مدى الزمن فعلا لو جمعناها هتكون أكثر من هذا، لكن ليس هذا مقصود، وإنما يعني هذا شأن المحب، المحب أنه يرى صغير حبيبه عظيما. قالت: ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فالشاهد يعني هذا الارتباط بين أم زرع وأبي زرع، حتى بعد إيش؟ حتى بعد تطليقها، حتى بعد تزويجها، وبعد زواجه، فبينهما محبة وبينهما وفاء. فلأجل هذا قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني في الإيش، في المحبة والإيش والوفاء، في المحبة والوفاء، ليس في التطليق، وإلا أبو زرع طلقها، طلق أم زرع. ولذلك جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غير أني لا أطلقك، غير أني لا أطلقك، لأن الطلاق كسر للمرء. وبهذا يظهر أيها الإخوة يعني مناسبة هذا الحديث لفضائل عائشة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، فمنزلتها ومحبتها والوفاء لها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكان. قال: وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا سعيد بن سلمة عن هشام بن عروة. سعيد في مقابل من؟ سعيد بن سلمة في مقابل من؟ في مقابل عيسى ابن يونس. عن هشام بن عروة بهذا الإسناد غير أنه قال عيا يا طبقة ولم يشك، وقال قليلات المسارح، وقال وصفر ردائها، وصفر ردائها بدل وملء إيش؟ وملء كسائها، وخير نسائها، وعقر جارتها. نحن قرأنا رواية غيظ جارتها، عقر قال هكذا في بعض النسخ، ومنهم من قال بضم العين وإسكان الباء عبر، عبر جارتها. وفسره الأنباري بوجهين، أحدهما أنه من الاعتبار، رحمك الله، أنه من الاعتبار أي ترى من حسنها وعفتها وعقلها ما تعتبر به، أيوة عبر جارتها، يعني جارتها إذا رأتها تعتبر بها وتتأسى بها، يعني صارت مثالا يتأسى به. قال والثاني من العبرة وهي البكاء، أن ترى من ذلك ما يبكيها لغيظها وحسدها. قال وقال ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، وقال وأعطاني من كل ذابحة. ونحن قرأنا ماذا في رواية يونس؟ ها؟ من كل رائحة. وش الرائحة؟ الرائحة ما يروح من العيش من البقر والغنم والماعز، وأما هنا من كل ذابحة يعني التي إيش؟ التي تذبح. نعم، يعني من كل ما يجوز ذبحه من الإبل والبقر والغنم. طيب، الآن نذكر لكم بعض الفوائد التي ذكرها الإمام النووي من هذا الحديث، ونذكر لكم أيضا الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث كما ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح. قال العلماء في حديث أم زرع هذا فوائد، منها استحباب حسن المعاشرة للأهل، وبهذا بوب البخاري. كيف هذا؟ ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى عائشة، استمع حديثها الطويل هذا كله، وفي نهايته قال لها كنت لك. فالإنسان يعني يستمع إلى امرأته إذا تكلمت، كما قالت أم زرع إيش؟ أقول فلا إيش؟ ها؟ فلا أقبح. قال وجواز الإخبار عن الأمم الخالية صحيح، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل فإنه قد كانت فيهم الأعاجيب، حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في الصحيح. حدثوا عن بني إسرائيل فإنهم قد كانت فيهم الأعاجيب، جماعة منهم خرجوا قالوا خلينا نروح المقبرة نصلي ركعتين وندعو الله تبارك وتعالى أن يخرج لنا أحد الموتى يحكي لنا عن الموت. هذه قصة صحيحة، بس ما صلوا في المقبرة، صلوا ركعتين وبعد راحوا المقبرة. ففعلا ذهبوا فانشق لهم قبر، قال ماذا تريدون أن تسألوا عن الموت؟ لقد مت منذ 100 سنة لم تسكن عني حرارة الموت حتى الآن، ودخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل فإنهم قد كانت فيهم الأعاجيب. نعم، فجواز الإخبار عن الأمم الخالية، الفراعنة مثلا الذين كانوا يعبدون الأصنام، يعبدون الأشخاص، ماذا كانوا يفعلون بموتاهم؟ كانوا يجهزون المقبرة تجهيز كامل، لأنهم كانوا يقولون في حياة يعني بعد الموت. حتى البعض قال أنهم كانوا يؤمنون بالبعث، لكن لم يكن هذا كذلك، وإنما هم كانوا يعتقدون حياة أخرى، أن هذا يقومون مرة أخرى ويرجعون إلى هذه الدنيا، فكانوا يجهزون لهم كل شيء حولهم، أواني وكذا. فيمكن أن تذكر مثل هذه الحكايات للعبرة، أن الإنسان إذا كفر أضله الله تبارك وتعالى وأعمى بصره وقلبه. قال: وأن المشبه بالشيء لا يلزم كونه مثله في كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه نفسه بإيش؟ بأبي ذر. هل النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي ذر في كل شيء؟ لا، وإنما في المحبة، الوفاء. قال: ومنها أن كنايات الطلاق لا يقع بها طلاق إلا بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: كنت لك كأبي ذر لأم ذر. ومن جملة أفعال أبي ذر أنه إيش؟ طلق امرأته أم ذر، ولم يقع على النبي صلى الله عليه وسلم طلاق بتشبيهه لكونه لم ينو الطلاق. طبعا هذا فيه ما فيه، وإلا التشبيه يعني في بعض الشيء. نعم. وإلا فقد جاءت الرواية: غير أني لا أطلقك. نعم. قال المازري: قال بعضهم وفيه أن هؤلاء النسوة ذكر بعضهن أزواجهن بما يكره، ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم أو أسمائهم، وإنما الغيبة المحرمة أن يذكر إنسانا بعينه أو جماعة بأعيانه. يعني مثلا أنت قلت: والله اليوم أنا شفت شخص من صفته كذا وكذا، واستنقصته، بس شخص، لا أنت يعني أنت شفت شخص، خلينا نقول لا تعرفه ولا السامع إيش يعرفه، فيقول: ليست هذه بغيبة، ويجوز لك أن تستمع إلى هذا، يجوز لك أن تستمع، وإن كان مثل هذا الكلام لا فائدة فيه، المهم أنه ليس غيبة. وأما الغيبة فلا يجوز لك أن تستمعها، بل تدافع عن عرض أخيك، بل تدافع عن عرض أخيك. قال المازري: وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تغتاب زوجها وهو مجهول فأقر على ذلك. وأما هذه القضية فإنما حكتها عائشة عن نسوة مجهولات غائبات، لكن لو وصفت اليوم امرأة زوجها بما يكرهه وهو معروف عند السامعين، خلي بالك، وهو معروف عند السامعين، كان غيبة محرمة. فإن كان مجهولا لا يعرف بعد البحث، يعني مهما أنت تكلمت ما في حد من السامعين يعرفه، فهذا لا حرج فيه عند بعضهم كما قدمنا، ويجعله كمن قال: في العالم من يشرب أو يسرق. في العالم ولا في العالم؟ في العالم، في الدنيا يعني، في الدنيا واحد بيشرب واحد يسرق، يشرب الخمر يعني. قال المازري: وفيما قاله هذا القائل احتمال. قال القاضي عياض: صدق القائل المذكور، فإنه إذا كان مجهولا عند السامع ومن يبلغه الحديث عنه لم يكن غيبة، لأنه لا يتأذى بتعيينه. قال: وقد قال إبراهيم، وهو النخعي: لا يكون غيبة ما لم يسم صاحبها باسمه، أو ينبه عليه بما يفهم به عنه. وهؤلاء النسوة مجهولات الأعيان والأزواج، لم يثبت لهن إسلام فيحكم فيهن بالغيبة لو تعين، فكيف مع الجهالة؟ فالخلاص أيها الإخوة يعني أن الغيبة المحرمة يعني في من كان معروفا عند ليش؟ عند السامع. وأما الإنسان إذا ذكر أنه وراء إنسان من صفته كذا وكذا وهو غير معروف، فهذه لا تسمى، هذه لا تسمى غيبة. نعم. الحافظ ابن حجر بعد أن شرح الحديث في 17 ورقة أو أكثر، يعني ذكر لنا مجموعة من الفوائد، حتى ما يقول قال يعني وإيش الفائدة من حديث أم زرع هذا، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب عائشة ووفي لها. نقول لا، في فوائد أخرى، وليست هذه الفوائد مأخوذة من إيش؟ ليست مأخوذة من قصة النسوة، وإنما مأخوذة من يعني من تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الأمور. فمثلا من الفوائد حسن عشرة المرء أهله، هذا عرفنا. الثاني وفيه المزاح أحيانا، المزاح أحيانا وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله بشرط ألا يؤد هذا إلى مفسدة. الثالث وفيه إخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، فيخبر الرجل أهله بصورة حاله معهم وتذكيرهم بذلك، قال لا سيما عند وجود ما طبعنا عليه من كفر الإحسان. أيوة، إذا وجدت الزوجة بتكفر الجميل والإحسان فيمكن أن تقول لها كنت لك وفعلت، من أجل أن تذكرها لا من أجل أن تفتخر عليها. الرابع فيه ذكر المرأة إحسان زوجها، كهؤلاء النسوة اللاتي ذكرنا إحسان أزواجهم. الخامس فيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خص عائشة بهذا القول كنت لك، فأكرمها بحضور ضرائرها. قال ومحله يعني الإكرام هذا عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور. يقول وقد تقدم في أبواب الهبة، وهذه فائدة أيها الإخوة يسأل عنها كثير من الناس، يقول جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوفى للأخرى حقها. يعني بعض الناس يقول هل يمكن عندي أكثر من زوجة يمكن أن أميز يعني بعضهن؟ نقول لا بأس بشرط أداء الإيش؟ الواجب عليك. كما يقول الحافظ هنا جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوفى للأخرى حقها. السادس وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها، لأنه قيل إن هذا الحديث يعني كان مع عائشة في غير نوبتها. وطبعا هذه الفوائد يعني ما بتكون مقصورة على الرواية التي ذكرها البخاري، بل الفوائد بتكون مستنبطة من إيش؟ من جميع ألفاظ الحديث في المصادر الأخرى. السابع وفيه الحديث عن الأمم الخالية، وهذه ذكرناها. الثامن فيه حض النساء على الوفاء لبعولتهن، من وين هذا؟ فيه حض النساء على الوفاء لبعولتهم. من وفاء من؟ أم زرع. لإيش؟ لأبي زرع. حتى بعد أن إيش تزوجت، حتى بعد أن إيش تزوج هو. نعم، فهذا مما يذكر في الوفاء. التاسع، وفيه تفسير ما يجمله المخبر من الخبر إما بالسؤال وإما بالابتداء من تلقاء نفسه، وهذا نبهنا عليه. تقول مثلا أبو زرع، ما أبو زرع كذا وكذا وكذا وكذا، فتفتتح التفصيل بذكر إيش؟ بذكر السؤال. العاشرة، وفيه إن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل. صحيح، ولذلك الذي يحكي عن إنسان مجهول، رأيت اليوم إنسان تعرض له مسكين، والرجل له سيارة كذا وتظهر عليه أثر النعمة، وتعرض له المسكين فزجره أشد الزجر، أنت ماذا أردت بهذا؟ أردت بهذا أن تحث الناس على الإيش؟ وأما السائل فلا تنظر. فإذن إذا ذكرت العيوب على سبيل الإجمال هذه ليست غيبة، لكن لا بد أن يكون وراءها إيش؟ مقصد، لا بد أن يكون وراءها مقصد حسن. الحادي عشر، فيه تقوية لمن كره نكاح من كان لها زوج. ليش؟ قال لما ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثاني لها بقدر طاقته، ومع ذلك فحقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول. نعم، فلهذا يعني بعض الناس قال لا يتزوج من تزوجت قبل، لأنها ربما تكون قد جربت إحسانه، قد جربت محبته، وهي لا تجد هذا منك فتنفر عنك ولا تستقر أمورك. الثاني عشر، فيه أن الحب يستر الإساءة. سبحان الله، فيه أن الحب يستر ليش الإساءة. من وين هذا؟ أم زرع، كيف أنها لو جمعت كل شيء ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، مع أنه طلقها، والطلاق إساءة لها، ولكن الحب ستر هذه الإساءة. فالحب يستر الإساءة، كما يقول الشعر إيش؟ عين أحسن، عين الرضا عن كل عيب كليلة. طالما أنت راضي عنه فأنت كل عيب ما أنت شايفه أصلا، ولكن عين السخط تبدل إيش المساوية. إذا كان غضبان عليك حتى لو ما فيك عيب يظهر أنه عيب. نعم، الثالث عشر، وفيه جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجل. لكن أي محاسن؟ المحاسن المعنوية، المحاسن المعنوية. فمثلا امرأة تصف امرأة لزوجها بحسن خلقها، بس طبعا هذا ما بيحصل، بحسن خلقها، بحسن تصرفها، بحسن تبعلها لزوجها، هذا لا بأس به. والزوج طبعا محضر الجواب، يقول لها وأين أنت من ذلك؟ نعم، لكن ما تصفه بما يحرك شهوته، بما لا يجوز له النظر إليها، ما تصف شعرها ولا قدها ولا أشياء من هذا القبيل. الرابع عشر وفيه أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة. يعني هذا التشبيه، التشبيه يعني في بعض الأشياء في بعض الجوانب، بل حتى التمثيل عندما تقول فلان مثل فلان ليس معناه أنه يطابقه في كل شيء، وإنما يطابقه في أغلب الأشياء. نعم. الخامس عشر فيه أن كناية الطلاق لا توقعه، وقد عرفنا هذا. السادس عشر قال فيه جواز التأسي بأهل الفضل من كل أمة. صحيح، الإنسان يعني يأخذ الحق علما وعملا من أي إنسان. وجدت إنسان كافر لكن عنده حسن معاملة، عنده رحمة، فأنت على الأقل تتذكر يعني هذه الصفة فتعمل بها. لا يقال أنك تأسيت بالكافر، لا، أنت عملت بهذه الإيش، بهذه الصفة. طبعا السابعة عشرة قال فيه جواز قول بأبي وأمي، طبعا هذه في رواية أخرى لأن عائشة قالت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. الثامنة عشرة فيه مدح الرجل في وجهه إذا علم أن ذلك لا يفسده، أيضا هذا في رواية أخرى. التاسعة عشرة فيه جواز القول للمتزوج بالرفاء والبنين، هذا في رواية أخرى، طبعا هذا لا يجوز بالرفاء والبنين، يعني هذا لا يجوز، لأن هذه كانت تهنئة الإيش، تهنئة الجاهلية بالرفاء والبنين، وإنما يعني ترفية المسلم أن يقال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وأما بالرفاء والبنين فهذا إنما هو يعني ترفية الجاهلية وتهنئة الجاهلية بالزواج. قال وفيه أن من شأن النساء إذا تحدثنا ألا يكون حديثهن غالبا إلا في الرجال، وهذا بخلاف الرجال فإن غالب حديثهم إنما هو فيما يتعلق بأمور المعاش، حتى صار العكس الآن، أي يتكلمون في النساء حتى بدون حياء بعضهم للأسف. الحادي والعشرون أو الحادية والعشرين وفيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة واستعمال السجع في الكلام إذا لم يكن تكلفا، ففيه دليل للشيخ السديس حفظه الله في خطبه التي يأتي فيها بالألفاظ التي ربما لا يعرفها يعني المتعلمون. ها؟ نعم. لا، القضية مش في السجع، القضية أيضا في اختيار الألفاظ. فنعم حاولنا نكلم يعني بعض الناس أن يكتبوا له، أي حد فيكم يمكنه الكتابة بالأسلوب الطيب، فإذا جاءته يعني رسائل من أكثر من جهة ربما يعني يعدل من هذا حفظه الله ورعاه، حفظه الله ورعاه. نعم. فهذه بعض يعني الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر من هذا الحديث. قال الإمام مسلم باب فضائل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله تعالى عنها، ولا مانع أحيانا أن نقول عليها السلام كما في بعض الأحاديث، لكن أن يلتزم هذا دوما فلا، كما يقال مثلا علي عليه السلام أو علي كرم الله وجهه، كرم الله وجهه ووجه جميع الصحابة، فإذا التخصيص يعني ممنوع. فهنا الإمام النووي قال رضي الله تعالى عنها، تجد في بعض الحديث عند البخاري فاطمة عليها السلام، عليها السلام لأنها بضعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا لا يلتزم، أحيانا عليها السلام أحيانا رضي الله عنها. نعم. يعني هم طبعا الذين قالوا هذا قالوا لا يلتزم، وإذا صار شعارا فيعني يترك، إذا صار إيش شعارا، هو فعلا صار شعار عند بعض الإيش المتكلمين وبعض الطوائف. نعم. فاطمة رضي الله عنها يعني فضلها عظيم. الأحاديث التي هنا عند الإمام مسلم وكذلك عند الإمام البخاري في كتاب الفضائل باب 29، فنقول أولا من فضائلها أنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، بضعة يعني جزء منه عليه الصلاة والسلام، فالذي يؤذيها يأذي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يكرمها يكرم النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني غضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضبها. الثالث أنها فجعت بأبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبرت، فهي مثال للصبر. الرابع أنها سيدة نساء المؤمنين، سيدة نساء المؤمنين. ذكرنا أن الحافظ ابن حجر أو أن هذا يعني في كتاب الفضائل عند البخاري باب 29 قال باب مناقب فاطمة أي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها، هذا شرح الحافظ ابن حجر. وأمها خديجة عليها السلام، فقال فخديجة عليها السلام، فذا لا مانع تنويع. ولدت فاطمة في الإسلام وقيل قبل البعثة، وتزوجها علي رضي الله عنه بعد بدر في السنة الثانية من الهجرة. تعلمون قصة حمزة في هذا، لما لم تكن الخمر حرمت، لما دعاهم عبد الرحمن بن عوف إلى طعام وسقاهم الخمر فشرب حمزة حتى ثمل يعني إيش خلاص سكر يعني، فجاءته جارية وقالت ألا يا حمز للشرف النوائي، قوم شوف النوق. فقام إلى جملين لعلي رضي الله عنه كان قد علفهما ليكون إيش مهرا لإيش لفاطمة، فجب أسنمتهما وبقر بطونهما، فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجلسهم فكلم حمزة في هذا، فما كان منه إلا أن قال هل أنتم إلا عبيد لآبائي، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فتركه ومشى. فالشاهد هذا، فعلي رضي الله عنه تزوج فاطمة بعد بدر في السنة الثانية وولدت لهم، وماتت سنة 11 بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة نعم لما سارها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها أنها أول الناس لحاقا به عليه الصلاة والسلام فضحكت، وهذا من فضائلها ربما نضيف هذا، لما سارها أنها أول الناس لحاقا به يعني تموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرحت، فهذا من فضلها أنها تحب لقاء الله تبارك وتعالى. نعم نعم. لا، هو أخبرها أنها أول الناس لحاقا به. قال وقيل بل عاشت بعده 8، يعني 8 أشهر، وقيل 3 وقيل شهرين. قال ولها 24 سنة، وقيل غير ذلك، فقيل 1 وقيل 5 وقيل 9 وقيل عاشت 30 سنة. فإذن ماتت صغيرة رضي الله عنها. قال وأقوى ما يستدل به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها ومن بعدهن ما ذكر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنها سيدة نساء العالمين إلا مريم، وأنها رزئت بالنبي صلى الله عليه وسلم. رزئت يعني إيش؟ يعني أصيبت، أصيبت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فصبرت. وأعظم المصائب ما هي أيها الإخوة؟ موت النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل عليه الصلاة والسلام من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته بي؟ فإنها إيش؟ فإنها أعظم المصائب، أعظم المصائب، ومع ذلك صبرت رضي الله عنها وأرضاها. فإذن هذا نص، إنها سيدة نساء العالمين إلا مريم، وأنها رزئت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دون غيرها من بناته، فإنهن متن في حياته فكن في صحيفته. تأمل، متن في حياته فصبر صلى الله عليه وسلم فيكن في إيش؟ في صحيفته. لكن موت النبي صلى الله عليه وسلم في صحيفة من؟ فاطمة. قال فكن في صحيفته، ومات هو في حياتها فكان في صحيفتها. قال وكنت أقول ذلك استنباطا. الحافظ ابن حجر اللي هذا الصحيفة، الحافظ قاله إيش؟ استنباطا. إلى أن وجدته منصوصا. سبحان الله. نعم، على كل حال ما هي هذا، رزأت بالنبي صلى الله عليه وسلم في المصيبة فصبرت، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في صحيفتها. قال أبو جعفر الطبري في تفسير آل عمران من التفسير الكبير من طريق فاطمة بنت الحسين بن علي إن جدتها فاطمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما وأنا عند عائشة فناجاني فبكيت ثم ناجاني فضحكت، فسألتني عائشة عن ذلك فقلت لقد علمت. أخبرك، نعم، أخبرك بسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت فتركتني، فلما توفي سألت فقلت ناجاني، فذكر الحديث في معارضة جبريل له بالقرآن مرتين، وأنه قال أحسب أني ميت في عامي هذا، وإنه لم ترز امرأة من نساء العالمين مثل ما رزئت. فإذن كما قال أبو من؟ أبو عبد الله في الإيش؟ وأنها رزئت. قال وإنه لم ترز امرأة من نساء العالمين مثل ما رزئت، فلا تكوني دون امرأة منهن صبرا، لأن هذه أكبر المصائب. قالت فبكيت، فقال أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم، فضحكت. قال حافظ بن حجر قلت وأصل الحديث في الصحيح دون هذه الزيادة. فإذن هذا هو لماذا، يعني لماذا فضلت فاطمة رضي الله عنها. أولا أنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم بضعة منه، والشيء الثاني أنها رزئت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الأول حديث المسور ابن مخرمة، وهو مروي من طريقين، فما هما؟ فتشوا. نعم، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي، والثاني
بن يونس. عن عمر عن ابن أبي مليكة،
هو نفسه. أنت قلت ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة هذا واحد يروى عن من؟ طيب شوف الراوي الثاني عن المسور من؟ من؟ علي بن الحسين. أي. فإذا طريق ابن أبي مليكة وعلي بن الحسين يرويانه عن المسور. قال الإمام مسلم: حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس وقتيبة ابن سعيد كلاهما عن الليث بن سعد. قال ابن يونس: حدثنا ليث قال حدثنا عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة القرش التيمي أن المسور ابن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي ابن أبي طالب. كأن علي رغب في ابنتهم، فهم من أدبهم جاءوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم: نزوجه ولا لا؟ قال: فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم. لماذا؟ مع أنه يجوز للرجل أن ينكح الواحدة الثنتين الثلاث الأربعة. بعض العلماء يقول إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والقول بالخصوصية قول قوي، وهو يدل على عظيم فضل فاطمة رضي الله عنها، أن من خصائصها أنه يمتنع أن يتزوج إيش عليها. نعم. قال: إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. ما يأتي إنسان ويفعل مثل هذا الآن؟ أقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائص فاطمة. فإنما ابنتي بضعة مني، بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي إذا تزوج فإن هذا يؤذيها، وأذيتها أذية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن أجل هذا منع، فتكون هذه خصوصية. فلربما الإنسان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر. نعم. قال: بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. قال: حدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما فاطمة بضعة مني، يعني قطعة مني، يؤذيني ما آذاها. وأنت تجد هذا الآن، إذا كان أنت لك ولد تحبه إيش تقول؟ تقول هذا إيش؟ هذا قطعة منها. نعم. قال: حدثني أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن الوليد بن كثير قال: حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد ابن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، لقيه المسور بن مخرمة فقال له: هل لك من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا. قال له: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ عندكم في أول الصفحة هل الهاء مفصولة عن اللام. قال: فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، ويم الله، طبعا هذا صيغة يمين، لئن أعطيتني لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي، تطلع روحي يعني، ما حد يأخذه مني. إن علي ابن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، يعني كأن هذه قضية عامة يجب أن يعلمها كل الناس. نعم. قال: وأنا يومئذ محتلم، فقال: إن فاطمة مني، وإني أتخوف أن تفتن في دينها. هذا يفسر إيش؟ يريبني ها ما رابها. فلو قيل لك إيش معنى يريبني ما رابها، تقول: إني أتخوف أن تفتن في دينها، رابك الشيء إذا خفت إيش عاقبته. تقول: أنا مرتاب من هذا الشيء، لأنك تخاف إيش عاقبته. قال: وإني أتخوف أن تفتن في دينها. قال: ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس، وهو من؟ أبو العاص ابن الربيع. أبو العاص ابن الربيع زوج زينب، لما أسر في بدر، فأرسلت زينب وهي في مكة قلادة لها تفديه. شوف سبحان الله، مع أنها هي مسلمة هو كافر، أرسلت قلادة تفديه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة وكانت قد أهدتها خديجة لزينب بنتها، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة فبكى لها ورق، رق لزينب، فقال: إن رأيتم أن تردوا عليها قلادتها وتطلقوا لها أسيرها فافعلوا. قالوا: نفعل يا رسول الله. ولكن أخذ عليه العهد أن إيش؟ أن يرسل إليه بمن؟ ها؟ بزينب، لأنها كانت في مكة. فلما رجع أبو العاص إلى مكة أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم زينب، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. فهذا هو ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أبو العاص في مصاهرته حمك الله. قال: فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما. صحيح، هذا ليس تحريم للحلال ولا تحليل للحرام، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله، لأنها بنت من؟ بنت أبي جهل درة، بنت أبي جهل درة أو غيرها ما أدري، المهم أنها بنت أبي جهل. قال: لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا، مكانا واحدا أبدا. عندك في الشرح قال العلماء: هذا في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال وعلى كل وجه، يكفي الآية ها: والذين إن الذين إيش يؤذون الله ورسوله لعانهم الله في الدنيا والآخرة وإيش وأعد لهم عذابا عظيما، عذابا مهينا. قال وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا وهو حي. صحيح، هذا شيء مباح، كون علي أنه هو ينكح امرأة أخرى على فاطمة هذا شيء مباح، لكن هذا الشيء المباح قد يتولد منه إيش؟ إيذاء لفاطمة، فيصل الإيذاء إلى الإيش؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أجل هذا منع النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولا يكون بهذا أنه إيش؟ أنه حرم حلالا، وإنما هذا سد للذريعة. قال وهذا بخلاف غيره. قالوا وقد أعلم صلى الله عليه وآله وسلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله صلى الله عليه وسلم لست أحرم حلالا، ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين في الحديث، يعني إحداهما أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهلك من أذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة. شوف كيف الإمام النووي يوجه الأحاديث، لكمال شفقته على علي. الثانية خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، فإذا هذا. قال وقيل ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعا، كما قال أنس بن النضر لما أخته الربيع ضربت جارية فكسرت إيش سنها، فجاء أهل الجارية وقالوا القصاص نكسر إيش سن الربيع، فقال أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع. هل هذا معنى أنه ممتنع؟ لا، وإنما هذا من ثقته في الله تبارك وتعالى، وأنه سيجعل له مخرجا أنها لن تكسر، فإذن سيتحولون إلى الإيش؟ إلى الإيش؟ إلى الدية، يأخذون الدية ولا يكسرون السن. فهذا معنى لما قال والله لا تكسر ثنية الربيع، فهنا كذلك يكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم محمولا على إيش؟ محمولا على هذا، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. فإذا والله لا تجتمع يعني والله لن يكون هذا، بحيث إيش علي رضي الله عنه خلاص لا يريد أن يتزوج، يصرف نظر يعني. نعم، صلاة وبركاته. قال ويكون معنى لا أحرم حلالا أي لا أقول شيئا يخالف حكم الله، فإذا أحل شيئا لم أحرمه، وإذا حرمه لم أحلله، ولم أسكت عن تحريمه لأن سكوتي تحليل له. قال ويكون من جملة محرمات النكاح، سبحان الله، الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله، هذا من جملة المحرمات في النكاح، فيصبح هذا خاصا بإيش؟ خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا علي بن حسين أن المسور بن مخرم أخبره أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. اعرب ناكحا يا صاحب النهر، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل، هذا شاهد على أن الحال قد يكون من الخبر أيضا، كما أنه يكون من المبتدأ، لأن بعض النحاة منعها، قالوا يعني ما يكون صاحب الحال لا يكون مبتدأ ولا يكون خبر، وإنما يكون فاعل، تقول جاء علي مسرعا. مسرعا هذه حال من صاحب الحال علي، علي هذا شو موقعه من الإعراب؟ فاعل. لكن ما تقول هذا علي مسرعا، قالوا فما قالوا ما يجوز ان يكون المبتدا، ان يكون الحال من المبتدا او من الايش؟ من الخبر. نعم. فاذا هذا دليل على هذا. وكثيرا ما تجد النحاة يمنعون اشياء ويكون عليها دليل من القران ومن السنه، ومع ذلك يقولون هذه لغه قليله قليله قليله. الحمد لله، المهم انها لها شاهد من الايش؟ من الكتاب او السنه. وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. قال المسور: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد، ثم قال: أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني. نعم، أي طبعا، لأن فاطمة تقول الناس يقول أنت ما بتغضب لبناتك، فأول ما بدأ بدأ بإيش؟ باب العاص. نعم، فيكون هذا غضب يعني على إيش؟ على علي، مش غضب، الغضب غضب يعني الذي هو التعريض يعني. قال: فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني، وإنما أكره أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. إيش ها؟ قال: فترك علي الايش؟ الخطبة، فبرت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، حلف وأبره الله عز وجل. كما ايش؟ كما أبر الله عز وجل من؟ ها؟ أنس بن النضر. رب أشعث أغبر، طبعا أنا أقول عشان بس إن الله عز وجل يبر. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لايش؟ لأبرهم. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، خليل الله، قال: والله لا تجتمع، فأبره الله عز وجل. نعم. قال: فترك علي الخطبة. قال: وحدثنيه أبو معن الرقاشي قال: حدثنا وهب يعني ابن جرير عن أبيه قال: سمعت النعمان يعني ابن راشد يحدث عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.